الله جل وعلا أيد كل نبي بآية وببرهان، وهي التي سماها بعض المتأخرين المعجزات، التسمية الشرعية لها الآيات والبراهين والبينات. قد جئتكم لبينة من ربكم، على في تسع آيات إلى فرعون، وقال جل وعلا فذلك برهانان من ربك، وقال سبحانه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ويلحق بذلك ما هو خبر في الآية والبرهان، هو ما جاء في بعض الآيات أنه السلطان، قال فأتونا بسلطان مبين. والآيات لا يملكها البشر، فإنما هي عند الله جل وعلا، كما قال جل وعلا إنما الآيات عند الله. والآيات جمع الآية، وهي الدليل الواضح البين على المراد، حيث لا يتخلف عنه. آيات الأنبياء وبراهين الأنبياء ودلائل صدقهم هذه خارقة للعادة، ونطق الخارق للعادة هذا كما ذكرنا استعمله المعتزلة والمتكلمون، فجعلوا الدليل على كون الآية والبرهان حجة للرسول ومعجزة للرسول أن فيها خرقا للعادة، وخرق العادة في قالوا لا يكون إلا لله جل وعلا. أقبل المبتدع هذا التأصيل، فلهذا أنكر طوائف كالجهمية والمعتزلة وبعض الفقهاء أنكروا كرامات الأولياء، لأن كرامات الأولياء عندهم أمور خارقة للعادة، الخارق للعادة وما يحصل بما لا يكون فيه إمكان للبشر أن يفعلوه، فصار خارقا للعادة، فأنكروا كرامات الأولياء لأن الكرامة شيء خارق للعادة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله هنا قال وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادة في أنواع العلوم والمكاشفات. فسبب ضلال من ضل في هذا الباب وهو باب كرامات الأولياء أنهم جعلوا إثبات كرامات الأولياء بما جاء به النصوص، جعلوا ذلك يطعن في دليل النبوة، قالوا ولو أثبتنا كرامة للولي لاتبع ذلك بمعجزة النبي، ومعجزة النبي قامت على خرق العادة، فلهذا لا يمكن أن يكون للولي كرامة تخرق بها العادة. أهل السنة رضي الله عنهم وأرضاهم من الصحابة والتابعين ومن سلك مسلكهم خالفوا المبتدعة في الحكم، وهو أن مبنى آيات الأنبياء على خرق العادة، قالوا ومبنى آيات الأنبياء على أن آية النبي ليست في إمكان المخلوقات، بل لا يمكن أن يأتي بهذه الآية إلا الله جل جلاله سبحانه وتعالى، فهي خارقة للعادة. ولكن كلمة العادة في هذه وكلمة خرق العادة كلمة محدثة لم تأتي في المصروف، وإذا كان كذلك وجب تقييدها بما جاءت به النصوص، فالعادة هنا التي تحرقها آيات الأنبياء هي عادة الجن والإنس والمخلوقات. فالعادة في آيات الأنبياء غير العادة في كرامات الأولياء، غير العادة في محاريق السحرة والكهنة، لأن الساحر والكاهن والمشاوذ والبطار يأتون بخوارق العادات. لكن هدف من؟ هذه هي نكتة هذا الباب، وهو مبني يعني باب كرامات الأولياء والكلام على السحرة وإسلام ما جاء في النصوص في ذلك والرد على أهل البدع، مبني على هذا التحصيل الذي ذكرته. لهذا نقول إن أهل السنة أثبتوا آيات الأنبياء، وذلك لأنها خارقة لعادة المخلوقات، يعني لا يمكن أن يكون مخلوق يأتي بمثل تلك العادة، لا يمكن لمخلوق أن يقلد عصا حية، لأن هذا من جهة الخلق، فيقلد العصا حية وتكون حية فعلا، ليست من جهة التمويه ولكن تكون فعلا حية، أو يجعل البحر رهوة، أو يجعل البحر يبسا، أو يجعل فرق البحر فرقتين، هذه كذا كالصوت العظيم وتلك كذا كالصوت العظيم، فصار كل فرق كالصوت العظيم، أو ليس في وسع أي مخلوق بل هو لله جل وعلا. كذلك آية عيسى عليه السلام، كذلك آية سليمان عليه السلام، وآية عيسى أنه يبرئ الأكمع والأبرص بمسحة ويحيي الموتى، هذا لا يمكن إلا لله جل وعلا. وبهذا نقول عمدة هذا الفصل وهذا الباب في فهمه أن خرق العادة، خرق العادة هنا يختلف، وإذا قلنا في هذا النقل محدث واستعملنا فلا بد أن نفهم أنه مقيد بالسياق الذي يجيء فيه، فإذا جاء في سياق ذكر آيات الأنبياء كانت العادة التي تخرق في آيات الأنبياء هي عادة المخلوقات جميعا. قال جل وعلا في القرآن: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فهنا وقع طلب المعارضة لاجتماع الجن والإنس جميعا وهم الثقلان المكلفان. قال لا يأتون بمثله، يعني قد يأتون بشيء يسمونه قرآنا أو يسمونه مصحفا أو يسمونه كتابا من عند الله، لكن لا يكون مثل القرآن فيكون كذبا، مثل ما يدعي الدعوز أن عندهم مصحفا خاصا بهم وصفه خاصة، وعندي من مصحفه النسخة، شاكلوا به القرآن وأخذوا بعض الآيات ووسموه بأشياء وجعلوا له تواصل ونحو ذلك، لكنه باري وليس فيه تحريك لا للنفس ولا للقلب ولا الشيطان، بل هو سند لا تمضي فيه حتى تقرأه. وكذلك بعض من ادعى معارضة القرآن، فإذا المقصود هنا أن خرق العادة في آيات الأنبياء هي عادة الجن والإنس، أي تقول عادة المخلوقات يعني تدخل فيهم الملائكة إلا بأمر الله جل وعلا، هذا التأصيل لا بد منه. هنا خرق العادة في كرامات الأولياء غير خرق العادة في آيات الأنبياء، لهذا نقول مبنى هذا الباب أن أهل السنة خالفوا المبتدعة في تأصيل هذا الباب وفي فروعه، بالتأصيل بما ذكرنا وفي الفروع بالقول بأن كرامات الأولياء حق وأن سحر الساحر حق وأن السحر يمر بحقيقة ويقتل حقيقة وهو موجود على الحقيقة، وأن مطرقة الكهنة والمشعوذين، أن هذه هي مطرقة فعلا وحاصلة حقيقة، ليست فقط تمويها لكنها تحصل حقيقة، وأن يأتي بشيء بدل شيء ويخفي شيء ويظهر شيئا، وهذه خارقة للعادة. ولكن العادة التي خلقت بكرامات الأولياء هي عادة الناس في ذلك الزمان، والعادة التي خلقت بمخرقة السحرة هي عادة أهل ذلك البلد ممن ليس بساحره. هذه هي القيود في هذا الباب. قال رحمه الله: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء. تصديق يعني اعتقاد أنها حق من حيث الوقوع ومن حيث الجنس، لا من حيث الشيء المعين الذي يحصل لأفراد الأمة. ما جاءت به النصوص من الكرامات نقول هو كرامة ونصدق بذلك، لأن التصديق بالنصوص واجب. قال: بكرامات الأولياء. والأولياء جمع ولي، والولي في اللغة هو المحب الناصر، كما قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني بعضهم يحب بعضا وينصر بعضا. وقال جل وعلا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فالولي هو الناصر والمحب، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فهذه السنة إذا قالوا الولي يريدون به كل مؤمن تقي ليس بنبي، كل مؤمن تقي ليس بنبي. قولهم كل مؤمن تقي في التعريف لأن الله جل وعلا وصف الأولياء بأنهم المؤمنون الأتقياء، قال سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لكن اسم الولي عندهم يصدق على من كمل الإيمان والتقوى بحسب استطاعته، قد يكون عنده بعض الذنوب لكن هو مجتهد في الإيمان والتقوى على في الصلاة، قد ينقص الصلاة عن ذلك لأن هذه لأن الناس ليس فيهم من ليس له ذلك. كل مؤمن تقي ليس لنبي أخرج الأنبياء عن اسم الولي. فإذا قيل في اصطلاح أهل السنة الولي وكرامات الأولياء فلا يدخل فيها الأنبياء، مع أن النبي في اللغة والرسول في اللغة ولي، لأنه محب ناصر لله جل جلاله. والله جل وعلا يقول: من عادى لي وليا فقد آدمته بالحرف. لكن من حيث الاصطلاح لا يطلق على الأنبياء. أما الولاية بفتح الواو فهي المحبة والنصرة، وهذه لكل مؤمن تقي لكن تختلف درجاتها. فكل مؤمن تقي له نصيب من الولاية، ولا يقال لمن كان عنده بعض الإيمان والتقوى إنه ولي بالاصطلاح، لكن له ولاية بقدر ما فيه من الإيمان والتقوى، لأن الله جل وعلا علق ذلك بوصف الإيمان والتقوى، فقال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قوله الذين آمنوا هذا يفيد استمرار الإيمان وكماله، وكانوا يتقون كذلك. أما الولاية فهو من عنده إيمان وتقوى، فكل مؤمن له ولاية بحسبه، يعني أنه يحب الله وينصر الله جل وعلا بحسب إيمانه وتقواه، وكذلك الله جل وعلا يحبه وينصره بقدر ايمانه وتقواه. فالولايه ولايه العبد لربه وولايه الله جل وعلا لعبده متباعده، لانها مبنيه على وصفين كل منهما متباعد. قال جل وعلا: الذين امنوا وكانوا يتقون. والايمان عند اهل السنه يتبعض، والتقوى عند اهل السنه تتبعض، فنتج من ذلك ان الولايه تتبعض ايضا. فليست الولايه شيئا واحدا عند اهل السنه، اما ان ياتي واما ان يذهب، لكن صار اسم الولي لمن كمل الايمان والتقوى بحسب استطاعته. اما الكرامات فهي جمع الكرامه، والكرامه في اللغه هي النعمه الخاصه او الانعام الخاص. كما قال جل وعلا: فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه. الاكرام تطلق عليه الانعام، والعطف في اكثر الصغائر في الصفات او في الزواج. لهذا نقول الكرامه شيء خاص على الانعام، هي انعام لكن انعام خاص باللغه. اما في الاصطلاح فالكرامه هي امر خارق للعاده جرى على يد ولي. امر خارق للعاده جرى على يد ولي. ولهذا قال شيخ الاسلام هنا: وما يجري الله على ايديهم من خوارق العاده. عبر بما يجري الله على ايديهم، لان الكرامه تجري على يد الولي، وقال من خوارق العادات، لان الكرامه خارق للعاده. الكرامه اذن امر خارق للعاده جرى على يد الولي. خارق للعاده هذا من ذكرنا لكم التفصيل في ذلك. فاذا قلنا ايات الانبياء خارقه للعاده، نقول عاده كذا او يكون مستحضرا. وكرامات الاولياء خارقه للعاده، نقول عاده الانس او عاده الناس جميعا او اهل هذا البلد جميعا. وهذا ليدل على انه ليس باستطاعته هو ان ياتي بذلك، وانما هي من عند الله جل وعلا. قبل ان ناتي بتفصيل الكلام فيها على كلام شيخ الاسلام، نقول الناس فيها بالكرامات لهم اقوال، المشهور منها ثلاثه اقوال. الاول قول اهل السنه، وهذا ما ندرسه ونوضحه على كلام شيخ الاسلام ان شاء الله تعالى. والقول الثاني قول المعتزلة والجهمية ومن حذى حذوهم من الفقهاء كابن حزم ونحوه. وهؤلاء ينصون كرامات الأولياء أصلا للشبهة التي ذكرت بأول الكلام. والقول الثالث قول الأشاعرة، وهو أن كرامة الولي ثابتة وتكون مساوية، أو قد تكون أحسن قد تكون مساوية لآيات الأنبياء. وأهل السنة يثبتون الكرامة، لكن يقولون لا تساوي آيات الأنبياء، لا تبلغها، لأن آيات الأنبياء خارقة لحالة الجن والإنس جميعا. وأما كرامات الأولياء فتفرق عادة الناس أو ناس فئة معينة. قال رحمه الله: وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاسبات وأنواع القدرة والتأثيرات. قوله في انواع العلوم والمكاشفات، هذا نوع من انواع الكرامه، فان الكرامه لها نوعان: اما ان تكون في علم، واما ان تكون في قدره. والعلم كشف يعلم الشيء بشيء يكون في روحه او يعلمه بابصاره او يعلمه بسمعه، يسمع ما لا يسمع غيره، يبصر ما لا يبصر غيره، يعلم ما لا يعلمه غيره. هذا في انواع العلوم والمخاصفات. من جهة البصر ينتسف له ما لا ينتسف لغيره، كما حصل لعمر رضي الله عنه، فإنه انتسف له حال سارية وحال الجبل، فقال يا سارية، وهو في المدينة، يا سارية الجبل الجبل، يعني يلزم الجبل، لأنه انتسف له حال المسلمين وموقع المسلمين وحال الفرس وموقع الفرس. فنادى انتسف لعمر الوضع، والصورة اتضحت أمامه، فرأى ما لم يره الناس. الكرامة من جهة الكشف للبصر، سارية سمع وكان سماعه من جهة الكشف السمع أو من جهة الكرامة السمع. هذا لا يكون بالعادة، لكن عندنا مثلا في هذا الزمان يكون بالعادة مثلا، هؤلاء أن يكون هناك تصليب صور بأقمار صناعية أو نحو ذلك، يرون المكان ويكون مراقب ويتصل بالهاتف ويقول انت ليه تحرك كذا، كما هو في البيوت الحديثة. ولهذا أهل السنة من القديم قيدوا الكرامة بتقييد عظيم في نفسه، وبين ما ظهر في الأزمنة المختلفة أنه تقييد حق في نفسه، وهو أنهم قيدوه بما هو خارق للعادة، عادة الناس في زمانه، لا يمكن لأحد أن يتصور ذلك. أثار كرامته. هنا العلم والمكاتبة لا ارتباط بكلمات الله جل وعلا، لأن حصول الانكشاف قد يكون متعلقا بكلمات الله الكونية، وقد يكون متعلقا بكلمات الله الشرعية. فمثلا تعلقه بكلمات الله الكونية مثل ما حصل لعمر رضي الله عنه، ومثل ما حصل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، حيث نظر في بطن امرأته وكانت حبلى، فقال فيها أنثى فولدت بعد فترة فصارت أنثى. ومثل ما يحصل من هذا الجنس من جهة المكاتب، هذه مرتبطة بكلمات الله الكونية، يعني أنه انكشف له شيء راجع إلى كلمات الله الكونية، لأنه نظر ما كونه الله جل وعلا أو سمع ما كونه الله جل وعلا. من جهة كلمات الشرعية ينكشف له العلم بالشرعيات ما لا ينكشف لغيره، ولهذا تجد أن أكثر العصاة لا ينكشف لهم العلم الشرعي، وكلما كان العبد أتقى في ربه جل وعلا وأحرص على طاعته وأكثر استغفارا من الذنب وأكثر الإنابة إلى ربه جل وعلا، كلما كان انكشاف العلم له أكثر. وبالمناسبة هناك استدلال يخطئ فيه كثيرون، وهو أنهم يستدلون بقوله تعالى في سورة البقرة واتقوا الله ويعلمكم الله، على أن التقوى مؤثرة في تحصيل العلم، وهذا الاستدلال ليس بالصحيح، لأن قوله جل وعلا واتقوا الله ويعلمكم الله هذا عطف، عطف يعلمكم على التقوى، فليس العلم مرتبا في الآية على التقوى. لهذا قال كثيرون من أهل العلم هنا لا ارتباط بين هذا وهذا، لأنه لو كان العلم أثر للتقوى لكانت مذمومة، واتقوا الله يعلمكم الله، لأنه يكون في جواز الأمر كما في قوله أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم ذنوبكم، وهو معروف في النحو. فقوله واتقوا الله هذا يحمل الوقت عليها، ثم تبتدي فتقول ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم، يعني فيما كان قبل ذلك في الآية من الكلام على كتابة الدين وأحكام الشهادة ونحو ذلك. النوع الثاني من أنواع الكرامات ما يكون في القدرة والتأثير، يعني يقدر على ما لا يقدر عليه غيره، يؤثر بما لا يستطيعه غيره بالغيب الذي أسلم، الغيب الذي سلك. فمثلا في القدرة يقدر على ما لا يقدر عليه غيره، كما حصل لأحد الصحابة رضوان الله عليهم أنه لما مات فرسه وكان في خلاة من الأرض دعا الله أن يحيي له الفرس، فأحيى الله له الفرس، دعا الله أن يحيي له الفرس حتى يرجع إلى بيته ولا سينقذ وستصيبه هلكة، فأحيى الله له الفرس. فوصل إلى داره فاستقبله ابنه، فلما استقبله ونزل من فرسه قال يا بني اذهب بالفرس بعيدا فإنه عارية، قال فبعد به الولد فلما أبعد به سقط ميتا. هذا نوع من القدرة، قدرة هذه راجعة إلى كلمات الله الكونية، فإن الله جل وعلا أكرمه بأن أحيا له ميتا، أحيا له نفسا ميتا، مثل ما حصل لسعد رضي الله عنه حينما مر بالجيش على الماء دعا الله أن يلبس لهم الماء فيبس الماء، فمر عليه الجيش في خيولهم وبأسلحتهم ومنهم عليه على ماء يابس وكأنهم في أرض خلدة. هذا نوع راجع إلى القدرة، هل هو قدرة أو جرت على يديه القدرة؟ الجواب جرت على يديه كرامة له، بهذا تنتبه لقوله وما يجري الله على أيديه، والغلاة جعلوا ذلك من قدرة الولي، فغلوا في الأولياء وجعلوهم يستحقون شيئا من مال الله جل وعلا. أنواع القدرة والتأثيرات، التأثير أن يؤثر في غيره، قد يؤثر في الزواج وقد يؤثر في الزواج مثل ما أثر بعد في الماء، وقد يؤثر في الأزمنة مثل ما حصل لخبيب لأنه يأتيه علاج في غير وقته وتأتيه الفاكهة في غير وقته، هذا تأثير راجع إلى قدرة لكن تأثيره في الزمان، ومثل ما حصل ليوشع كذنون حيث شبست له الشمس فنادى الشمس فقال أو خاطب الشمس فقال أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم تحبسها علينا، فظلت الشمس وكانت قريبة من الغروب ظلت زمانا طويلا حتى صار ذلك فتحا. فهذه مؤسسة يعني نفاية ليوسع لأنه على أحد الأقوال أنه كان نبيا من الأنبياء، لأن هذه خارجة عن قدرة البشر. المقصود التمثيل بنوع التأثير، التأثيرات تختلف، تأثيره في الأزمنة، تأثيره في الزواج، وأحيانا يكون تأثير في الأمكنة وتأثير في الحواس، مثل ما حصل أن جند الحجاج بن يوسف أو شرط الحجاج بن يوسف دخلوا على الحسن البصري فدعا الله جل وعلا ألا يبصروه، فمروا وهو محتجم بسماح داره رحمه الله، فنظروا ونظروا فلم يجدوا أحدا في الدار، فهو ينظر إليهم وهم يتحركون بين يديه، هذه كرامة، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فهم لا يبصرون، فأغطيناهم فهم لا يبصرون. فالمقصود من هذا أن التأثير فيما نحصلنا به راجع إلى التأثير في الكونية. هناك نوع من التأثير والقدرة راجع الى الكلمات الشرعيه، يعني مرتبط بالدين. كلمات شرعيه يعني القران، السنه، الدين، الدعوه ونحو ذلك. فيقدر في هذه الامور على ما لا يقدر عليه غيره. يكرم. تجد من اهل العلم من عاش زمانا قصيرا لكنه صنف من المصنفات وقدر على ما لم يقدر عليه علماء زمانه بمجموعه، او اثر في الناس من جهه الدعوه او من جهه اصلاحهم ووعظهم تاثيرا بالغا، فدخل الى قلوبهم فاثر بالشرعيات واكرم بان يؤثر، كما ذكر عن ابن الجوزي وغيره انه كان يتوب على يديه في المجلس الواحد احيانا نحو 10,000، وكان مجلسه في مسجده يحضره 1,000 المعلقة. وكما قيل انه اسلم في يوم وفاة الامام احمد بن حنبل كذا وكذا من اليهود والنصارى في بغداد ونحو ذلك. هذا تأثير للشرعيات، يعني اثروا حتى جعلوا الشرعيات مقبولة وتسلم لها الناس. ولهذا يقول اهل العلم ان كرامات الاولياء مرتبطه بكلمات الله الكونيه وكلمات الله الشرعيه، وتفصيل المقام في ذلك بما ذكرته لك. قال والمعذور عن ثالث الامم في سوره الكهف وقصه اصحاب الكهف واضحه، وغيرها كما في قصه مريم، لأن مريم ولية من أولياء الله جل وعلا، لأنه ليس النساء نبيا وإنما الرسالة والنبوة في الرجال. فعن قدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر شرف الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. هذا الأمثلة عليه واضحة وكثيرة. بقي هنا تتمناكم بهذا المبحث، أهل السنة يعتقدون أن الولي تابع للنبي، وأنهم لا يفضلون أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء، ويقولون نبي واحد افضل من جميع الاولياء كما قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته. اول من احدث القول بختم الولايه وباحتمال ان يقبل الولي على النبي فيما يذكر عنه الحكيم الترمذي. حكيم الترمذي صاحب كتاب نوادر الاصول، له كتاب سماه ختم الولايه و أعنى بها ختم الأولياء، ذكر فيه أصولا في هذا الباب، وكان سببا لضلال جهلة المتصوفة والاتحادية في هذا الباب. فقالوا إن الولاية تختم كما تختم النبوة، وأنه يمكن أن يكون الولي أفضل من النبي. وقد تبنى هذا والعياذ بالله تبناه ابن عربي حاتم المعروف صاحب كتاب فتوحات المكية وفصول الحكم، ذكره في كتابه الفصول، وذكر أن خاتم الأولياء قالوا يعني نفسه أفضل من خاتم أو خاتم الأنبياء، ولهذا كفره العلماء بذلك وحكموا عليه بالزندقة. قالوا وأي كفر أعظم من هذا، حيث قال هو إن النبي عليه الصلاة والسلام مثل لبناء الأنبياء لأنه لم يبق فيه إلا المدينة، فكان هو عليه الصلاة والسلام تلك المدينة. قال وخاتم الأولياء ينظر نفسه في موضع لبنتين، لبنة في الظاهر ولبنة في الباطن. فلبنة الظاهر تتابع رسم الشريعة، ولبنة الباطن تستقي من المعدن الذي يستقي منه الملك الذي أوحل الخبر إلى النبي. وقد ألف هو كتابا فيه الأحاديث التي يرويها ربنا جل وعلا مباشرة، وهو مطبوع أنه الأربعين عن رب العالمين، وكانت جهة التفضيل في عالي. إذا تجد أن هؤلاء يرون أنه سقطت عنهم التكاليف لأنهم خوطبوا بما لم يخاطب به غيرهم، لكن في الظاهر يتبعون، لكن في الباطن هم معذورون أو لهم شريعتهم الخاصة. وهذا لا شك أنه زندقة، وهو الذي ذكره إمام هذه الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام، هو هذا المعنى، وكان كثيرا في مصر وما حولها وفي الحجاز وفي البلاد الإسلامية الأخرى إلى يومنا هذا، لأن من الناس من يعتقد أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام، يعنون به هؤلاء الذين يقولون بختم الولاية متبعا مقيما على بدعته ولا صاحب كبائر، بل الولي هو الذي يتابع الكتاب والسنة ولا يغتر بما يجري لهم من الخوارق، يعني من جهة البدع والمعاصي انهم قد يحصل لهم خوارق فلا يغتر به. فليس برهان الولاية او كون هذا وليا، ليس برهان ذلك انه جرى له خارق للعادة، بل برهان ذلك انه تابع الكتاب والسنة وعمر السنة على نفسه ظاهرا وباطنا بقدر الاستطاعة. ولهذا قالوا تحصل مخاريق من الشياطين والجن ليغوا الناس بهذا حتى يذهبوا عن السنة. وهذا هو الذي حصل، فإنه في الفرق المختلفة الذين ضلوا في هذا الباب أغوتهم الشياطين وجعلت لهم كرامات، أو جعلت لهم ما يشبه الكرامات، فاضطر الناس وقالوا هذه كرامات وهي في الواقع من جهة الشياطين، وقد تأتي بصورته، وقد يكون هو في أكثر من محل في نفس الوقت، مثل ما يقال فلان رؤيا بدمشق يوم العيد، عيد الحج، ورؤيا بمنى يرمي الجمرة كذلك اليوم، وفلان رحمه الله خطب الجمعة في سبعة مساجد، شهد الناس أنه خطب هنا وخطب هنا وخطب هنا وخطب هنا. ويقول الشعراني عن هذا الذي خطب في أكثر من موضع، يقول كان رحمه الله يتلو آيات ليس في القرآن، هذا ضلال فوق ضلال، يتلو آيات ليس في القرآن لأنهم يعتقدون أنه يصل إلى أن يكلمه الله جل وعلا فأعطاه آيات ليس في القرآن، وهذا لا شك أنه كفر وزندقة وخروج عن الملة، خروج عن الملة. فالكرامة لا يعطاها إلا المتابعين للكتاب والسنة المؤمنون الأتقياء. هل يحصل لأهل البدع كرامات؟ نقول ما يحصل لأهل البدع والضلال والعصيان من خوارق للعادات هي من جهة الشياطين لتغوي الناس، وقد يحصل لأحد الأولياء أن الشياطين تتمثل به في أكثر من مكان حتى تضل الناس، مثل ما قال شيخ الإسلام عن نفسه، قال وكانت الشياطين تتمثل به فتأتي إلى أصحابي كما حصل مرة أنهم وقعوا في شدة وكانوا في مكان بعيد عني فرأوني أنظر إليه فاستغاثوا به، فلما رجعوا قالوا فأغاثهم يعني زال ما بهم من الشدة، قال فلما رجعوا أخبروني وشكروني على ذلك فقلت لهم لم أبرح بمشق وإنما كان الذي رأيتم شيطانا تمثل في إنما كان الذي رأيتم شيطانا تمثل في صورته فإياكم. يحصل هذا كثير. ولهذا نقول الشيطان إذا كان يتمثل في صورة العبد الصالح فقد يتمثل في صورة المبتدع ليضل الناس أكثر. لهذا يقول أهل العلم الخوارق ثلاثة أنواع. النوع الأول ما يحصل للأنبياء وهذه آيات وبراهين. والنوع الثاني ما يحصل للأولياء وهذه كرامات. والنوع الثالث ما يحصل لأهل العصيان والمبتدعة وأهل الضلال أو السحرة أو الممخرطين وهذه خوارق شيطانية، لأن كل واحدة العاصمة يجمعها اسم الخارق للعاصمة. لكن ما يحصل على يدي المبتدعة وأهل العصيان يسمى خارقا شيطانيا. هذا أوضح ذلك الشيخ الإسلام بتفصيل في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. المبتدعة قد تحصل لهم كرامات في حال واحدة وهي حال جهاد من ليس من أهل الإسلام. إذا جاهدوا النصارى أو جاهدوا أهل الإلحاد والزندقة أو جاهدوا المشركين فقد يعطي الله جل وعلا الجيش الذي قاتل أولئك الملحدين أو اليهود أو النصارى فيعطيهم بعض الكرامات ولو كانوا مبتدعتين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وذلك لما معهم من أصل الدين الذي هو دين الحق وهو الإسلام ليظهر على ما مع أولئك من الشرك والدين الذي هو باطل أو أبطله الله جل وعلا. ومثلت على ذلك في ما حصل وما جرى فيه النقاش كثيرا في وقت من الأوقات بالكرامات التي نقلت عن المدخلين في الأفغان وما حصل لهم في ذلك. ومنهم من يقول من ينفي ومنهم من يثبت. ومثلت على ذلك في ما حصل وما جرى فيه النقاش كثيرا في وقت من الأوقات بالكرامات التي نقلت عن المدخلين في الأفغان وما حصل لهم في ذلك. ومنهم من يقول من ينفي ومنهم من يثبت. ومنهم من يقول يعني من اخواننا من يقول انهم مبتدعه والمبتدعه لا يعطون كرامات. بعضهم مشركين عندهم شرك اصغر وبعضهم يقول عنده اعظم من ذلك. فنقول القاعده في ذلك ان المبتدع ومن عنده شرك اصغر ونحو ذلك قد يعطى كرامه كما حصل. فلا نثبت انها كرامه مطلقا ولا نقول ليست كرامه بل نقول قد تكون كرامه. وذلك كما عليه التأصيل عندنا ان ذلك لتأييد ما معهم من اصل الدين وهو الاسلام ليظهر على ما عليه اهل الالحاد وتقوم حجه الله جل وعلا او تظهر حجه من حجج الله على الناس. كذلك في المناظره في المجاهده في القران فان الله جل وعلا يؤيد ربما المعتزلي بكرامه يؤيد الاشعري بكرامه يؤيد المبتدع بكرامه اذا كان يحاد اهل الالحاد او النصارى او الفرق التناسخيه او اهل الملل الباطله ليظهر ان ما معه من اصل الدين خير. ولهذا ذكر الشيخ تقي الدين ابن تيميه رحمه الله ان كثيرا من المبتدعة جاءوا إلى الدين وأدخلوا في الدين طوائف من المشركين ومن عبدة الأوثان ومن أهل الديانات كاليهودية والنصرانية وأهل الملل الباطلة كملل أهل الهند والفرس ونحو ذلك. فكان ما حصل لهم من الإسلام الذي فيه بدع وخرافات وفيه ضلال عن السنة خير لهم من بقائهم على
من الكفر والضلال. وهذا لا شك انه صواب كما قال رحمه الله تعالى، لان هذا يكون مسلما مبتدعا، يكون مسلما ضالا، لكن لو ترك الحالة الاولى لكان مشركا كافرا زنديقا، لو مات على تلك الحال كان من اهل النار ان قامت عليه الحجه. من المباحث ايضا المتعلقه في هذا الباب مبحث الفراسه، والفراسه ثلاثه انواع: فراسه ايمانيه، وفراسه طبيعيه، وفراسه رياضيه. يعنى بالطبيعيه ما يحصل من دلاله تقاسيم الوجه على خلق صاحبه، او ما يستدل به في سعه او عظم صدره خلقه على انه واسع الباب لا يضيق سريعا، على انه حليم. ومثل ما يستدل بنتوء كبر الراس على كبر العقل او المخ، ومثل ما يستدل بصغر الراس على البلاد او حده العينين على قوه في الذكاء وبرود العينين على خطوره الذهن. هذه اشياء طبيعية خلقية تكلم فيها الناس وصنف فيها مصنفات، والشافعي رحمه الله تعالى درس من هذا شيئا، وكان رحمه الله تعالى وأجل له في المثوبة وعفى عنه ورفع درجته في الليل، كان لما درس هذا في الصغر كان يؤثر عليه وغلب عليه كما ذكروا في ترجمته، حتى أتى له الربيع تلميذه مرة أساله فقال له: اذهب اشتري لنا باقلات وخضرا، يعني ماكلات اشياء من البيت. فذهب فاشترى. قال: ما صفة البائع؟ فقال الشافعي قال الربيع: كان أعرج أعور، أعرج اكتسب وأعور على خلقة الله جل وعلا. قال: اصرفه عني تصدق به. غلب عليه هذا، وكان مما يقول لا باس ما نقضي به بعض المقام للتنشيط، لان بعض الاخوان كان يقول مره الشافعي رحمه الله: قلت ذهبت الى اليمن لطلب كتب الفراسه، وولي امره لاحد البلاد في اليمن فتره من الزمن، ويقول لما طلبت هذه الكتب فكان من صفات الكتب ان الرجل إذا كان من العرب وكان أثقر الشعر أزرق العينين فهي أخبث صفة. قال: فبينما أنا أساعد في استعانة وأوان الليل إلى مكان، فإذا بنار فأتيتها، فإذا برجل، فلما رأيت صورته كرهته، فكان أزرق العينين وكان شعره أثقر، وقلت: هذه أخبث صفة في كتب الفراسة. قال: فرحب بي أعظم حشي وأنزلني وقال: انزل عندنا وعشاءك عندنا وما تريد. وقل: وأخذ دابتي بنفسه بيده، فقال: هيا اذهب، وأطاع لي مكانا وأتري بالعشاء، وأخذ الدابة وعلفها وسهر علي وعلى دابة ذلك الليل كله. فقلت: يا خسارة ما أنفقت على هذه الكتب طيلة مسيري ومكثي في اليمن. قال: فلما أتى الصباح قلت له: لقد أشتيت لنا يا فلان معروفا، وإذا أتيت مكة فسل عن محمد بن إدريس حتى نكافئك. فقال ذلك الرجل: ما رأيت رجلا مثلك قط، أكرم دابتك وأكرمك وأسهر عليك الليل، وتقول: إذا أتيت مكة فأطلب فلانا ننقذ به 5 دنانير بل وليس معي الا 5 دنانير وكان هو في فعله لا يستحق الا دينارا واحدا. قال فتمسكت بكتب الدراسه واثرت هذه على الشافعي رحمه الله في اخبار من ذلك. المقصود ان هذه تسمى دراسه خلقيه طبيعيه، يعني من الشكل يستدل بشيء، وفي كتاب للراجح في هذا وكتب يستدلون بالخلق على الخلق. النوع الثاني دراسه رياضيه، وهذه التي يتعلمها القضاة وكذا من نظرته لحركة الرجل ولكلامه ولهيئته يعلم تصرفه ويعلم هل هو محب أم مضل ونحو ذلك. وهناك دراسة أخرى ثالثة وهي دراسة إيمانية. هذه الدراسة الإيمانية هي التي جاء فيها الحديث الذي في الترمذي وغيره عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. هذه دراسة إيمانية ليست من جهة الدراسة الرياضية التي تتعلم بالرياضة بالتعود وبالخبرة، وليست خلقية طبيعية، ولكن هكذا يقرر في روحه في نفسه أن هذا كذا وكذا. وهذه من جهة الخرافة، بل هي خرافة، لهذا أهل العلم يبحثون الدراسة إذا بحثوا الخرافة، فنبحث الدراسة في كتب العقيدة بعد كرامات الأولياء، لأن من أنواع الدراسة الدراسة الإيمانية وهي جزء أو نوع من أنواع الكرامة. هذا بعض ما يتصل بهذا الموضوع، والبحث لا شك أنه متشعب وألفت فيه كتب كبيرة، ولكن هذه أصول المسائل في هذا الباب. هي أسئلة تحتاج إلى بعض التحمل، يعني نقل عن كتب. ما معنى آيات الله الكونية وآيات الله الشرعية؟ آيات الله الكونية المراد بها ما جعله الله جل وعلا آية دالة عليه في الكون المنظور بالشمس والقمر الليل والنهار، من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، هذه آيات كونية. آية لأنها تدل دلالة ظاهرة وواضحة على الله جل وعلا، لأن من تأمل في الليل والنهار كفاه برهانا على وجود الحق جل وعلا وتقدس وتعالى ربنا. الشمس والقمر وتسخير ذلك وتسخير الشمس والقمر لهذه الأرض تجد أن ذلك من الآيات الدالة عليه. أما آيات الله الكونية، أما آيات الله الشرعية فهي القرآن وكتب الله المنزلة، هذه آيات الله الشرعية وهي الكلمات الشرعية. قال ما الفرق بين الكرامة والمعجزة؟ الكرامة ذكرناها، المعجزة لفظ حادث، المعجزة لفظ لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كلمات الصحابة ولا في التابعين ولا تبع التابعين. وأول من استعمل لفظ المعجزة في آيات الأنبياء المعتزلة. لما؟ لأنهم بنوا آيات الأنبياء على العجز، على عجز الناس عنها، لأن أنكروا الكرامات. ولفظ المعجزة ما جاء كما ذكرنا لهذا ظل فيه من أحدثه، لكن معناه بما تعرف عليه أنه هو معنى الآية والبرهان. فإذا قيل معجزات الأنبياء يعني آيات الأنبياء، براهين الأنبياء الدالة على صدقهم والبينات التي أيدهم الله جل وعلا فيها. لكن لفظ المعجزة محدث وينبغي أن يقيد ويفهم أنه محدث، وأن تقييده بما لا يضع التباسا في فهم آيات الأنبياء ودلائل الأنبياء. ولمن تقع كل واحدة منهما الكرامة للولي، وأما المعجزة وهي الآية والبرهان فهي للنبي. وجاء في التاريخ أن الكلب وصل يعني حصل له أشياء مرضى حتى وصل. هذه هي القصة التي ذكرتها. هذا السؤال الجيد يقول: أشكل علي في رابط هذا بالنسبة للنبي والولي بما الفرق مثلا بين إحراق إبراهيم عليه السلام وبين إحراق أبي إدريس الخولاني. هذا الاستشكال أورده شيخ الإسلام في كتاب النبوات وقال: الجنس مختلف. النار التي وجدت لإبراهيم ليست هي النار التي وجدت لأبي إدريس الخولاني. فمن حيث هذا من حيث إن هذه نار وتلك نار نعم، ولكن لا تساوي هذه تلك. لهذا قال أهل السنة: إن كرامة الولي لا تساوي آية النبي. والأشاعرة قالوا: إن كرامة الولي تساوي كرامة الولي تساوي آية النبي، ولكن الفرق بينهما أن الولي لا يدعي النبوة والنبي يقول هو مرسل من عند الله جل وعلا. قال: من ذكر هذا الضابط في العادة بين الولي والنبي والساحر من أهل العلم وأين نجدها بالتفصيل؟ مثلا مبحوثة في كتب كبيرة، ولعل من أدقم من تكلم عن هذا البحث شيخ الإسلام في كتاب النبوات، فهو مؤصل لبيان هذه المسألة. يقول: ذكرتم أن ظهور الكرامات لأهل البدع والمحدثات عند قتال أهل الكفر والشرك، وضربتم مثالا لما ظهر من كرامات الجهاد الأفغاني إن صح أنها كرامات. ولا يقولكم أن الجهاد الأفغاني شارك فيه السلفيون من شتى أنحاء العالم الإسلامي وكان لهم أمارة بكلب، فقتل يصح أن تكون هذه الكرامات التي ظهرت لأهل السنة منهم بعيدا عن القبوريين والخرافيين. لا، السلفيون ظهرت لهم كرامات، والمبتدعة أيضا يقولون إنها ظهرت لهم كرامات، فلا نكذب لظهور الكرامات ولا نصدق، لكن نقول من ظهرت منهم هذا هو التأصيل، حتى لا يعتقد أنه ما دام أنه ظهرت له كرامة فإن معنى ذلك أنه على الحق. فظهور الكرامة وأنت مقيم على الشركيات الشرك الأصغر أو على البدع، هذه تأييد لما مات من أصل الدين، لأنك إذا كلمت في أصل الكرامة هو شاهد شيئا خارقا للعادة، وتعطيل أهل العلم على أنه لا يمنع من أن يكون مع أهل البدع كرامات، لكن في حال مجاهدة الكفار والمشركين إما بالسنان أو باللسان كما ذكرت ذلك. قوله: فأغشيناهم فهم لا يبصرون، يستعملها بعض العامة عند إرادته إخفاء نفسه عن الناس كما فعله بعضهم، فهل ورد في ذلك شيء؟ ثم أين نجد سند القصص المذكورة في الكرامات؟ سند القصص هذه موجودة في عدد من الكتب، منها كتاب الزهد للإمام أحمد، ومنها كتاب كرامات الأولياء للألفائي، وكتب التاريخ أيضا، ومناقب الصحابة فيها من ذلك شيء كثير. يقول: هل ستستمر الدروس كما هي أم أنه سيحصل فيها تغيير بالنسبة لدرس الثلاثاء متى يبدأ؟ والله يوفقك ويعينك، جزاك الله خير. وبالنسبة للدروس تبقى إن شاء الله كما هي. درس الثلاثاء يعني كان فيه إشكال، يعني وهو أنه ما صدر التصريح له، ولعل إن شاء الله نعطي فيه دروس علمية يعني عامة غير الدروس التربوية والدعوية حتى يحصل إن شاء الله العلم بذلك. فهذا الثلاثة إن شاء الله عندنا درس بنفسه بإذن الله تعالى في عدة دروس بعنوان المدخل إلى مصادر الكتب الشرعية، لأن كثيرون من الأخوة الشباب ما يعرفون كيف يتعاملون مع الكتب، كيف يبدأ، كيف يراجع البحث، كيف يراجع المسألة، ما هي الكتب المتقدمة، مزيتها، الكتب المتأخرة، ما الفرق بين هذه وهذه. سنأخذ فنا فنا بالعقيدة، نذكر جميع كتبها وكيف تصنف نفسك مع هذه الكتب، لأن هذه ما تكون يعني ما يكون العلم بها إلا بالتجربة، ولعلنا إن شاء الله نفيدكم بما عندنا في ذلك. كذلك يكون بعدها المدخل لكتب التفسير، لكتب المصطلح، لكتب أصول الفقه ونحو ذلك، بحسب ما يتيسر إن شاء الله تعالى، حتى يكون البدء في الدروس التي هي تربوية أو دعوية. بنفس ما شيخ الإسلام إن شاء الله وصف يبقى كما هو. من بعض الأخوة قال أظن بتغير أو كلام أو تترك الدروس، العلم مقدم على غيره. ما هو الفرق بين خوارق العادات وخوارق المروءة؟ قبل هذا بالنسبة لدرس الاثنين، يوم الاثنين يوم بعد المغرب، يوم الاثنين بعد المغرب ما بدأنا في الزاد الأسبوع الماضي، وأيضا هذا الأسبوع ما نبدأ به، ونبدأ الأسبوع القادم، وسنجعل بدلا من الزاد أو معه ما قررت إلى الآن، سنجعل معه صحيح البخاري وربما كتاب آخر إما لابن القيم أو لغيره، وذلك لطلب بعض الأخوة في أن يكون ذلك أنشط. ومعلوم أن مثل الدرس الأسبوع الواحد لن يكتمل، وإن شاء الله تعالى أو لن يكمل ذلك الكتاب، وإن شاء الله تعالى إن حصل لمسجد يعني جمعة وجماعة بإذنه تعالى، فسيكون الدرس يومي إن شاء الله تعالى في وقت من أوقات اليوم. نسأل الله جل وعلا الإعانة والتوفيق. ما هو الفرق بين خوارق العادات وخوارم المروءة؟ خوارم المروءة الأشياء التي تقدح في العدالة، وهي الخروج عن ما أوجبه الشرع وما هو معروف عند أهل العلم والتقوى والصلاح. أما خوارق العادات فهي راجعة إلى أن الشيء ما يستطيع أحد يعني من الحاضرين أن يفعله إلا بقيود. مع سؤال يعني غير وجيه في مسألة النار، وأن النار التي دخل فيها أبو دريس الخولان من الشياطين هذا فيه نظر، هذا من الاختبار يجبنا نحله. من يحله من الأخوان؟ هذا وش يمثل الرسم؟ يقول ماذا يمثل هذا الرسم؟ ايش رأيكم في هذا السؤال؟ نعم؟ بس يلخص عليه؟ ربما ولا فيه؟ لا، هو بالعكس من ذلك، يقول هل في هذا الرسم لفظ الجلالة؟ أنا ما أدري والله، ينبغي يحلونه. في رسم لفظ الجلالة؟ كذا؟ الله على كل حال عم تحل عجلة. أنا ما أدري، ما نجحت الاختبار، ما نجحت عشان تنجح لي. لأن يعني الأخرى الشيء هذه وما إذا انتهينا من العقيدة الواسطية، هل نبدأ في كتاب جديد؟ إن شاء الله بس ما حد الاستفاد حتى نبدأ. هل هناك فرق بين ابن العربي وابن العربي أم أنهما شخص واحد؟ ابن العربي هذا فقيه مالك معروف صاحب كتاب أحكام القرآن، وصاحب كتاب عارضة الأحوري، صاحب شرح الموطأ، عالم من علماء المالكية معروف، لكنه كان قليل العناية بالسنة كما سمعت ذلك من سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله، ولكنه كان فقيها مالكيا وعالما وعنده ما عند غيره من أهل العلم. أما ابن عربي في حد الألف واللام فأصله هو ابن العربي أيضا مثل الأول، لأنه هو أندلسي كما أن الأول أندلسي، والعربي اسم هناك في تلك الجهات يكثر التسمية به. لكن لما كان على تلك الزندقة والضلال فرق العلماء بينه وبين الأول بأن حذفوا منه الألف واللام، لأن الألف واللام تشريف تعريف وحذفت من ابن عربي لأنه لا يستحقها، فقيل ابن عربي خليه التنكير. هل من كان من أهل الكبائر من المسلمين ثم تاب وأحسن هل يكون من أهل الكرامات؟ نعم يكون من أهل الكرامات، أحد الكبيرة أو الكبائر إذا تاب منها التوبة تجب ما قبلها، بل قد يكون في حقه أن الله جل وعلا يبدل سيئاته حسنات، هذا من أعظم فضل الله جل وعلا. كما جاء ذلك في آخر سورة القرآن، أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فصاحب الكبائر إذا تاب وأحسن التوبة وعمل صالحا وأخلص لله جل وعلا فإنه قد تبدل سيئاته حسنات، هذا ليس للجميع ولكن لبعض التائبين لمن تاب توبة خاصة. فيأتي العبد ويكون ليس له من الزمن في الإسلام إلا أو في السنة أو في الصلاح إلا فترة وجيزة، ويكون أفضل ممن كان قبل ذلك. لما؟ لأنه وقع في قلبه من تعظيم الله جل وعلا وتوفيره واحتقار نفسه وعظم ذنبه الذي يتراءى بين عينيه ما يجعله أفضل من غيره، فيبدل الله سيئاته حسنات، وهذا من فضل الله جل وعلا على بعض عباده. في هذا القدر كفاية، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم العفو والعافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشر.
مرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطلا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدى محمد صلى الله عليه وسلم على هدى كل أحد.
هدي كلها هدي، ما نجاهد خطبة الحاجة هدي، وخير الهدي هدي محمد. لهدى يصح من حيث المعنى يصح، لكن لما جاء في الخطبة هدي شير هدي يغمد بشكلها اللي طابع.
ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الإجماع وضدها الفرقة. وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المسلمين،
لأن الجماعة
هي الإجماع وضدها الفرقة.
أظن الاجتماع لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة.
ثم قال يقول: ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة. وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يدينون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة.
بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والقلب المخلص المنيب، وأسأله جل وعلا أن يستعملنا فيما يحب ويرضى، وأن يجنبنا طريق أهل الردى، وأن يجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى. هذا الفصل فصل عام في بيان طريقة أهل السنة والجماعة ومنهاج أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة الذين هم أهل الأثر وأهل الحديث وأتباع السلف الصالح رضوان الله عليهم، هؤلاء تميزوا عن غيرهم في الاعتقاد، وتميزوا عن غيرهم في العمل، وصاروا شامة بين الناس. فلهذا كانت طريقتهم في العمل وطريقتهم في تلقي النصوص وطريقتهم في التعامل مع آثار السلف الصالح مباينة لطريقة المخالفين. فذكر شيخ الإسلام رحمه الله وأجل له المثوبة هذا الفصل ليبين لنا طريقة أهل السنة والجماعة ومنهجهم في العمل وفي مصدر التلقي الذي اعتمدوه. فقال رحمه الله تعالى: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. قوله ثم من طريقة أهل السنة والجماعة، يعني بالطريقة هنا المنهج والنهج والمنهاج والسبيل، لأن الطريقة تعم ذلك. الطريقة هي الطريق المطروح، وهو النهج والمنهج، كما قال جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والمنهاج هو السبيل وهو الطريق. فجعل الله جل وعلا لأصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام ومن تبعهم طريقا ما يزو به غيرهم. وأهل السنة والجماعة مر معنا في أول شرح هذه العقيدة المباركة معنى أهل السنة ومعنى الجماعة. فمنهجهم اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. واتباع الآثار أفهم أنهم حين يتبعون تبعوا على عن علم وبصيرة، لأن لفظ الاتباع يدل على متابعة عن علم وبصيرة، فيختلف المتبع عن المقلد. فإن أهل السنة والجماعة طريقتهم هي الاتباع وليس طريقتهم هي التقليد، وفي أصول الدين منه ما لا يجوز التقليد فيه، فهو القدر الواجب، يعني من العقيدة ما لا يجوز التقليد فيه، بل يجب أن يعتقد الحق فيه مع دليله. ومنه ما يسوء أن يتبع فيه قول عالم معتمد موثوق في دينه وسنته. فإذا قوله اتباع نفهم منها أنهم علموا بذلك، وإذا كانوا علموا فلا بد من وسيلة للعلم، وهي كثرة ورودهم على سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكثرة قراءتهم في كتب الحديث وكتب السنة، لأنه بذلك تعلم آثار المصطفى عليه الصلاة والسلام. والآثار جمع الأثر، وهو ما ينقل من الخبر في الأقوال أو في الأعمال أو في الأحوال. وعند أهل الاصطلاح الأثر
يعم الحديث على المصطفى صلى الله عليه وسلم والأقوال والأعمال للصحابة والأقوال والأعمال للتابعين، فهذه هي الآثار. ولهذا قيدها هنا بقوله اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. اتباع الآثار هذه سمة أهل السنة والجماعة، يعني أنهم يحرصون على الاتباع ولا يحكمون عقولهم ولا أهواءهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبير للرسول أو النبي جائز، قد يستعمل لفظ النبي وقد يستعمل لفظ الرسول، لكن في بعض المواقع يحسن استعمال لفظ الرسول، ومنه هذا الموضع. فقوله اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه التنبيه على أن هذه الآثار قد أرسل بها من الله جل وعلا، وهذا هو الذي يعتقده أهل السنة، لأن السنة وحي من الله جل وعلا وليست جهادا منه عليه الصلاة والسلام، بل هي وحي أوحاه الله جل وعلا إليه أن اعمل كذا واترك كذا. وقد يكون هناك أشياء فيها اجتهاد لكن يكون مقرا عليها، وإلا لم تكن أثرا من آثار عليه الصلاة والسلام. وهناك قسم ثالث وهو ما كان من الأمور الجبلية الطبيعية التي يعملها بمقتضى عادته عليه الصلاة والسلام، من مثل طريقته في مشيته، ومن مثل طريقته في نومته، ونحو ذلك مما هو هيئة لم يأمر به ولم يحض عليه عليه الصلاة والسلام. فهذا النوع يتبع أيضا، ويكون الاتباع على جهة الاتباع، ليس لأنه سنة في نفسه، ولكن يؤجر من فعل لأنه نوى الاقتداء. فتلخص من ذلك أن هذا النوع الثالث وهو الأمور الجبلية الطبيعية مما فعل أو مما ترك عليه الصلاة والسلام، فإن الاقتداء فيها يكون بنية الاقتداء، فإذا نوى الاقتداء أجر على هذه النية، وإلا فإن الأمور الجبلية ليس مأجورا على أن يفعل مثلها إلا بنية الاقتداء، فيؤجر على نية الاقتداء. ولهذا قال العلماء في كتب الأصول إن هذه الأمور الجبلية يؤجر فيها بنية الاقتداء، فيفعل معنى نية الاقتداء أن يفعل ما فعل عليه الصلاة والسلام لأجل أنه فعل، وأن يترك ما ترك عليه الصلاة والسلام لأجل أنه ترك. فمن استدعى النبي عليه الصلاة والسلام في مشيته لأجل أنه نفع هكذا فإنه يؤجر على نيته، وإلا فإن الأمور الجبلية نفسها ليست محل تباح في نفسها، وإنما الذي يتبع ما كان من قبيل السنة من قبيل التشريع. وكل اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فيه أجر لجميع الأحوال، لكن منه ما يكون الهدف في اتباع العمل من حيث هو، لأن العمل عبادة، إما أن يكون واجبا أو سنة، فرق إما أن يكون محرما أو مكروها. ومنه ما يكون الأجر في أن يفعل على جهة الاقتداء وأن يترك على جهة الاقتداء. قوله رحمه الله باطنا وظاهرا، يعني به الإخلاص والمتابعة، والاتباع لا بد فيه من الإخلاص، وهو اتباع الآثار في الباطن، ولا بد فيه من المتابعة على السنة، وهو اتباع الآثار في الظاهر. اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في الباطن يقتضي أن تخلص لله جل وعلا، وأن تخلص له وتنيب، وأن تصحح عمله من الشوائب، وأن تكون في أعمالك لله وحده دون ما سواه. وهذه حال المصطفى عليه الصلاة والسلام إذ هو أكمل خلق الله جل وعلا توحيدا وإخلاصا لربه جل وعلا. فإصلاح الباطن واتباع الآثار في الباطن هذا من طريقة أهل السنة، ولهذا أعظم وصية يوصي بها أهل السنة من حولهم ومن معهم ومن وراءهم، الوصية بإخلاص الدين لله جل وعلا، هذه هي اتباع الآثار في الباطن. واتباع الآثار في الظاهر بأن يعمل على نحو ما عمل عليه الصلاة والسلام، سيكون في هيئته وعبادته وسلوكه وأخلاقه وفي ملابسه وفي أكله وفي نومته وفي أحواله على طريقة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأكملهم اتباعا من كان على اجتهاد في متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن كان أكثر اتباعا كان أكمل. قال واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، هذه تميز بها أهل السنة والجماعة من غيرهم، لأن اتباع الكتاب والسنة هذه يدعيها الأكثرون، كل يقول الكتاب والسنة، لكن أي تلك الدعاوي صوابا هي قول من اتبع سبيل السابقين الاولين، وهذا على نحو الكلمه التي هي مشهوره، يعني يكون ذلك على نماذج السلف الصالح، مثلا من الكتاب والسنه على طريقه الصحابه رضوان الله عليهم، على طريقه السلف الصالح. وهذا القيد مهم لانه يميز اهل السنه عن غيرهم. اما ان الاخذ بالكتاب والسنه أو طريقتنا طريقة الكتاب والسنة ونحو ذلك فإنها يشترك فيها الأكثرون، لكن نفهم الكتاب بفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين، نفهم السنة على طريقة السلف الصالح من الصحابة والتابعين. لهذا لا بد من اتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وتقييده بالسابقين الأولين لأنهم كانوا قبل حدوث الفتن ولم يحصل من احد منهم افتتان رضي الله عنهم وارضاهم، لان الله جل وعلا احل عليهم رضوانه كما قال جل وعلا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره. وقوله السابقون الأولين من هم السابقون الأولون فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إن السابقين الأولين هم الذين صلوا إلى القبلتين، ومنهم من قال السابقون الأولون هم من أسلم قبل الحديبية، ومنهم من قال من أسلم قبل فتح مكة، منهم من قال هم أهل بدر من المهاجرين والأنصار. والصواب في ذلك أن السابقين الأولين هم الذين أسلموا قبل فتح الحديبية، قبل فتح الحديبية، وأما بعد ذلك فكثر الذين دخلوا في الإسلام، وذلك لقول الله جل وعلا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وأما الأقوال الأخرى فكلها فيه ما فيه، قد رد شيخ الإسلام رحمه الله على تلك الأقوال في كتابه نهاية السنة، وأظن قد عرضنا لبعضها في ما سبق في الكلام عن الصحابة. من المهاجرين والأنصار، المهاجرون اسم لمن هاجر من بلده من مكة إلى المدينة، والأنصار هم الذين ناصروا المهاجرين، والأنصار إما من الأوس وإما من الخزرج، وهذان الاسمان المهاجرون او الانصار اسمان شرعيات، الله جل وعلا هو الذي سمى هؤلاء المهاجرين وسمى من نصرهم الانصار، مثل ما ذكرنا في الآية في قول الله جل وعلا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار. فهذا يدل على ان الاسماء التي للتعريف تجوز، شرطي الا يتعقب لها من دون اسم الاسلام والايمان، فاحداث الاسماء للاسلام وغير اسم الاسلام المسلم والمؤمن جائز بشرط الا يتعقب لها، لانه اذا تعقب للاسماء كانت جاهليه